بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكانت المسألة السابقة متعلقة بالتسمية، والكلام على التسمية قد أطال فيه المصنف رحمه الله، وحاصل ما قرأناه أن التسمية شرط لا يفوت بالنسيان، وأن الذبيحة التي لا يسمى ولا يذكر اسم الله عز وجل عليها أنها ميتة، وذكر الخلاف ورجح هذا القول. وأخذنا الشرط السابع، أخذنا الشرط السابع الذي هو أن تكون الذكاة بمحدد ينهر الدم غير السن والظفر، وأن السن يدخل فيها جميع العظام، وأن الذبح يكون بمحدد غير العظام. وذكر فائدة أن الذبح بغير محدد كالخنق والصعق الكهربائي والصدم وضرب الرأس حتى تموت لا يحل. وقد ذكر بعض الفقهاء أن الصعق الكهربائي قسمان: صعق تدوخ بسببه الذبيحة ولا تموت، وآخر تموت بسببه. وقد أفتى جماعة من أهل العلم، منهم اللجنة الدائمة ومجمع الفقه الإسلامي، أن ما داخ ولم يمت تجوز تذكيته بعد صعقه، لكنهم يذكرون أن الصعق هذا الذي تدوخ الذبائح بسببه تتلف كثير منها بسببه وتقع ميتة، ويختلط الميت بغيره، فلأجل هذا كان لزاما أن يجتنب ما اختلط فيه الميتة بغيره، تغليبا لجانب الحظر كما يذكر الفقهاء والأصوليون. فلو قدر أن ذبيحة صعقت ولم تمت ثم ذبحت فهي حلال إذا سمي الله عز وجل عليها. ومما يتعلق بهذه المسألة وبالتي قبلها في مسألة التسمية مسألتان مهمتان جدا، المسألة الأولى في مسألة التسمية فيما إذا كانت هناك ذبائح كثيرة فسمى عليها تسمية واحدة، ما حكم هذه الذبائح؟ والجواب أنه إن كان يذبحها واحدة تلو الأخرى فلا تقع التسمية إلا على الأولى فقط، وما بعدها ذبحت بغير اسم الله كصاحب مسلخ الدجاج أو الأغنام، إذا أصبح من الصبح عنده 10 أغنام يريد ذبحها فقال بسم الله ذبح الأولى والثانية لم يسمي والثالثة لم يسمي والرابعة لم يسمي والخامسة إلى آخر 10، فالأولى وحدها هي التي وقعت عليها التسمية وتحل والباقي ميتة لا تحل. وكذلك صاحب مسلخ الدجاج وهو أوضح، لأن الدجاج أسهل ذبحا من بهيمة الأنعام، فإذا قرب الأولى وقطع رأسها والثانية والثالثة والرابعة واحدة بعد الأخرى، وإذا قيل له سمي الله يقول قد سميت على الأولى لا يجزئ. فإذا ذبح واحدة تلو الأخرى لا بد لكل واحدة من تسمية. ومتى تجزئ التسمية الواحدة؟ تجزئ التسمية الواحدة إذا كانت السكين نفسها بنفس الإمرار يمرها على 2-3، يمرها على 2-3، كان يقرب رؤوس 3 أو 2 ثم يقول بسم الله وبضربة واحدة يقطع رأس 2 أو 3، هذه تجزئ على الصحيح، تجزئ التسمية لأنها تسمية على ذبحة واحدة فوقعت على 2 أو 3 بتسمية واحدة، هذه مجزئة. ويدل لذلك أن من رمى بسهم في صيد أو أطلق رصاصة في صيد وقال بسم الله كان ذلك تسمية على السهم أو على الرصاصة، فمهما أصاب من صيد فإن ذلك حلال. فلو أن سهما أصاب صيدين، أصاب غزالتين، أصاب طيرين 3 طيور، السهم نفسه فكلها حلال، كلها حلال. وكذلك إذا أرسل كلبه المعلم على ظباء أو غزلان أو شيء مما يصطاد، أو أرسل صقره المعلم على طير أو أرنب أو نحو ذلك فقال بسم الله فأمسك ذلك المعلم من طير أو صقر من صقر أو كلب أو نحو ذلك أمسك صيدين أو 3 فإنه صيد له يجزئه لأنه سمى عند إطلاقه. فكذلك إذا سمى على ذبحته الأولى ومرت السكين على 2-3 أجزأت التسمية. أما يذبح الأولى قل بالأولى بسم الله ثم ينشئ ذبحا آخر للثانية ولا يسمي الثانية غير مذكاة. والمصانع التي تصدر الدجاج المذبوح من بلد مسلم كيف يكون حكمها؟ حكمها هو أن القائم على الآلة إذا كان بضغطة واحدة تنزل الشفرة وتأخذ رؤوس من كان في سمت واحد سكين واحدة شفرة واحدة، فبضغطة واحدة تنزل السكين وتقطع رؤوسها وقال بسم الله أجزأ، أما إذا كانت متتالية سكاكين سواء كانت في الآلات أو كانت في الأيدي متتابعة فلا بد لكل ذبيحة من تسمية. هذا ما يتعلق بماذا؟ ما يتعلق بذبح أكثر من حيوان أو طير بأكثر بماذا؟ بضربة واحدة. ولا ينفع ولا يجزئ أن يضع مسجلا في محله وفيه يقول بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر ويظل المسجل يصيح وهو عليه لا يقطع، هذا لا يجزئ، لأن الذبح إنشاء، التسمية إنشاء من الذابح، التسمية إنشاء من الذابح، نعم. وأما هذا فلم يسمي، كما يصنعه بعض الناس اليوم لما يكبرون بمسجلات، كبر بمسجل ويترك التكبير بلسانه وكبر بمسجل، وربما ماذا؟ ما أتى بالسنة بل أزعج غيره. ليس الإزعاج بسبب الذكر بل الإزعاج بسببه هو، هو الذي لا يفقه وهو الذي لا يعرف الحكم ولا يفقه، ويعاند إما أن يكون صوفيا أو أن يكون جاهلا أو معاندا أو هكذا يريد يفعل له بعض الحركات، الله يكفينا شره. نعم، ما يصلح أن يسمي المشتري، يعني المشتري يراه ما سيذبح يقول له بسم الله بسم الله بسم الله وهو ذاك ذبح، ما يصلح. الذي سمى المشتري، أما الذابح ما سمى، الذابح ما سمى، لا بد أن الذابح هو الذي يسمي. مسألة أخرى فيما يتعلق بماذا؟ بتسمية الكتابي، تسمية الكتابي، يعني الكتابي الآن تجوز ذبيحة أهل الكتاب؟ نعم تجوز ذبائح أهل الكتاب. طيب إذا قال الكتابي على ذبيحته باسم الأب أو قال باسم الابن أو قال باسم روح القدس جبريل أو قال باسم المسيح أو قال الرافضي باسم الزهرة أو قال بعضهم باسم الزهرة نجم أو قال بعضهم باسم الملائكة أو باسم النبي أو باسم الشعب أو باسم الملك أو غير ذلك، هل تجوز هذه الذبائح؟ تقدم معنا أن هذا مما لم يذكر اسم الله عليه، وأن هذا مما أهل لغير الله، أي ذكر عليه اسم غير الله. طيب اليهودي والنصراني كذلك على القول الصحيح، المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، ولكن القول المختار هو أن اليهودي أو النصراني لا تقبل ذبيحته إلا إذا ذكر اسم الله، إذا قال بسم الله، إذا قال بسم الله. أما إذا سمى عليها غير الله سبحانه وتعالى فإنها لا تؤكل، هذا إذا علمت أنه سمى غير الله. فإذا لم تعلم جاءتك ذبيحة من يهودي أو من نصراني ولا تعلم هل سمى عليها اسم الله أم اسم غيره، فالأصل في ذبائح أهل الكتاب، الأصل في ذبائحهم الحل، لكن إذا علمت كتابيا ذكر اسم غير الله كان يقول اليهودي باسم العزير أو النصراني يقول باسم المسيح فلا تؤكل. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، والخلاف فيها طويل. فإن بعض الفقهاء يقول بالإطلاق أن الله عز وجل قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، مطلق مطلق، وإذا والله عز وجل ما أحل لنا ذبائحهم إلا وهو يعلم أنهم يذكرون اسم غيره عليها، أجاب الآخرون فقالوا: إذا كان المسلم إذا نسي أن يقول بسم الله أو ترك أن يقول بسم الله فذبيحته لا تجزئ وهي ميتة، وإذا كان المسلم إذا ذكر اسم غير الله ذبيحته ميتة لا تجزئ، فكيف باليهودي الذي هو كافر؟ نعم، وهناك أقوال وآثار في هذه المسألة طويلة، لكن الشاهد هو هذا القول الراجح فيها، أنه يقول فيها بسم الله، إذا سمى اسم الله فإنها تقبل. طيب، الشرط الذي بعده: ومن الخلاف في هذه المسألة مما ذكروه في هذه المسألة، سئل الإمام أحمد رحمه الله عمن يذبح من أهل الكتاب ولم يسمي، فقال: إن كان مما يذبحون لكنائسهم يدعون التسمية فيها على عمد، إنما يذبح للمسيح، فقد كرهه ابن عمر، إلا أن أبا الدرداء يتأول أن طعامهم حل، قال: وأكثر ما رأيت منه الكراهية لأجل ما ذبح لكنائسهم، يعني لأنهم يذبحون لكنائسهم، وإذا ذبح للزهرة قال: لا يعجبني أكله. وهكذا يجتنب ما ذبح لكنائسهم وأعيادهم، يقول. وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأصحابه: لا تؤكل ذبائحهم التي سموا عليها اسم المسيح. قال القاضي إسماعيل في أحكام القرآن: وكأن أهل الكتاب خصوا بإباحة ذبيحتهم حتى كأنها قد أهل بها لله مع الكفر الذي هم عليه، فخرج ما أهل به لغير الله إذ كانوا قد أهلوا بها وأشركوا مع الله. يعني إذا لم ندري فلا نتكلف السؤال، وإذا علمنا أنهم أهلوا بها لغير الله فلا نأكله، وكما قلنا هناك خلاف في هذه المسألة ونقل لبعض الآثار، فمنهم من يبيح ومنهم من يمنع، ويخصون قول الله عز وجل: وما أهل به لغير الله به، جعلونه في المجوس وأهل الأوثان والمشركين. طيب، لكن القول الأحوط هو الأول، أنه ما ذبح لكنائسهم فلا يؤكل، كما جاء بالسند الصحيح إلى عبد الله بن عمر أنه قال: ما ذبح للكنيسة فلا تأكل. وقال حماد: كل ما لم تسمعهم أهلوا به لغير الله، لأن الله قد صرح بتحريم ما أهل به لغير الله. فكما أنهم يذبحون الخنازير ويأكلونها، وإذا قدموها لنا نأكلها أم لا؟ لا نأكلها. لماذا؟ لأنه قد جاء النص في كتابنا أنها محرمة. فكذلك إذا جاءنا من قبلهم ما يهلون فيه لغير الله، فجاء النص في كتابنا في عدم أكله. إذن هذا ما يتعلق بهذه المسألة، ثم نأخذ ما بعدها. قال رحمه الله، ثم سيلخص بعد ذلك هو الشروط. الشرط الثامن إنهار الدم، أي إجراؤه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وله حالان: الحال الأولى أن يكون المذكى غير مقدور عليه، مثل أن يهرب أو يسقط في بئر أو في مكان سحيق، سحيق أي حفرة هاوية، أو في مكان سحيق لا يمكن الوصول إليه، أو يدخل مقدمه الذي فيه الأوداج والمري والحلقوم، الرأس، يدخل الرأس في غار، يدخل مقدمه في يدخل مقدمه في غار بحيث لا يمكن الوصول إلى رقبته أو نحو ذلك، هذا كيف تصنع به؟ ما وصلت إلى حلقه لتذبحه. قال: فيكفي في هذه الحال إنهار الدم في أي موضع كان من بدنه حتى يموت. ما هو الدليل؟ قال: والأولى أن يتحرى أسرع شيء في موته، كأن يعمد إلى عرق وريدي أو نحو ذلك. قال: وفي الصحيحين. ما هو الدليل؟ في الصحيحين من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فأصابوا إبلا وغنما، فند منها بعير، أي شرد، بعير شرد، ند عن غيرها، عن غيره من الإبل، وشرد، فرماه رجل فحبسه، رماه رجل بسهم طرحه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا، أي فعلوا كما فعل صاحبكم حين رماه بسهم فحبسه. وفي لفظ لمسلم: فند علينا بعير منها فرميناه بالنبل حتى وهصناه، أي كأنهم وهصناه، قال: وهصناه رميناه رميا شديدا حتى سقط على الأرض. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد، أي كما أن الصيد ما تصل إلى رقبته وإنما ترمي بالسهم حيثما وقع، فهو كالصيد. وفي بعير تردى في بئر، بعير تردى في بئر، رأسه تردى تدلى، وجسده في فتحة البئر، أو حتى لو نزل قليلا من حيث، قال وفي، قال ابن عباس: في بعير تردى في بئر، من حيث قدرت عليه فذكه، من حيث أي المكان الذي تقدر عليه اطعنه فيه ويكون ذكاة له، هذا من رحمة الله وتخفيفه. رواه البخاري تعليقا. قال: ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة. إذن هذا إذا كان المذكى غير مقدور عليه. الحال الثاني أن يكون مقدورا عليه بحيث يكون حاضرا أو يمكن إحضاره بين يدي المذكي، فيشترط أن يكون الإنهار في موضع معين وهو الرقبة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الذكاة في الحلق واللبة. وقال عطاء: لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر، أي مكان الذبح ومكان النحر. ذكره البخاري عنهما تعليقا. في المصباح المنير. قال: اللبة المنحر، اللبة المنحر. لبة البعير موضع نحره، موضع نحره، إذن لبة. ومنه قولهم لببته تلبيبا، أي أخذت من ثيابه ما يقع على موضع اللبب، ما يقع على موضع اللبب. ما معنى لببته؟ أي أمسك به حتى جمع ثيابه إلى موضع اللبة. قال: وتمام ذلك، أي تمام النحر، بقطع أربعة أشياء، وهي: الأول الحلقوم، وهو مجرى النفس، وفي قطعه حبس النفس الذي لا بقاء للحيوان مع انحباسه. الثاني المريء، وهو مجرى الطعام والشراب، وفي قطعه منع وصول الغذاء إلى الحيوان من طريقه المعتاد. الثالث والرابع الودجان، وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم والمريء، وفي قطعهما تفريغ الدم الذي به بقاء الحيوان حيا، وتنقية الحيوان من انحباس الدم الضار فيه بعد الموت. أي لماذا يسن قطع الودجين؟ لأنه الدم نعم يسيح، يسيح الدم ويخرج ما ينحبس، لأن انحباسه ضرر، ولهذا حرمت الميتة. الميتة دمها محبوس فيها ففيها ضرر، أما الذبيحة كما قال الله عز وجل: أو دما مسفوحا، يسفح دمه، يسيل ويخرج الدم، ما يبقى إلا أشياء يسيرة في العروق تنظف. قال في المصباح المنير: الودج بفتح الدال والكسر لغة ودج، عرق الأخدع الذي يقطعه الذابح فلا يبقى معه حياة، ويقال في الجسد عرق واحد حيث قطع مات صاحبه، وله في كل عضو اسم، فهو في العنق الودج، والوريد أيضا، وفي الظهر النياط، وهو عرق ممتد فيه، والأبهر وهو عرق مستبطن الصلب، والقلب متصل به، والوتين في البطن، والنسى في الفخذ، والأبجل في الرجل، والأكحل في اليد، والصافن في الساق. وقال في المجرد: يعني هذه كلها هي العرق الرئيسي، عرق الوريد الرئيسي، لكن له في كل موضع عندهم اسم عند العرب. وقال في المجرد أيضا: الوريد عرق كبير يدور في البدن، التي هي الدورة الدموية. وذكر معنى ما تقدم لكنه خالف في بعضه، ثم قال: والودجان عرقان غليظان يكتنفان ثغرة النحر يمينا وشمالا، ثغرة النحر يمينا وشمالا، وهما اللذان إذا ضغط عليهما ضاغط فقد الإنسان الوعي وسقط، فقد الإنسان الوعي وسقط. ولهذا حين يقرأ على مريض أو ممسوس ويضغط عليه يسقط، مجرد فقدان الوعي والسقوط هذا ليس خاصا بالمريض، بل كل إنسان حي يمكن أنه إذا ضغط عليه سقط. إنما المريض يتأثر بعد ذلك، يضيق على الشيطان المجرى، وربما نطق وربما صاح وربما بقي نعم في مكان وجع أو نحو ذلك، وإلا فمجرد الضغط أي إنسان يضغط في هذا ربما ماذا يفقد الوعي. فلو قدر أن ضغطك مثلا شخص وفقدت الوعي لا توسوس، تقول الله أعلم إيش في، أنا في كذا وفي هذا شيء معتاد، أن الإنسان إذا انقطع العرق هذا ضغط عليه حتى انقطعت التغذية للرأس داخل الإنسان. قال الشيخ رحمه الله: والودجان وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم والمري، وفي قطعهما تفريغ الدم الذي به بقاء الحيوان حيا وتنقية الحيوان من انحباس الدم الضار فيه بعد الموت. فمتى قطعت هذه الأربعة الأشياء الأربعة حلت المذكاة بإجماع أهل العلم. ثم اختلفوا، هذه مسألة مهمة، هل لا بد أن تقطع الأربع؟ فقال بعضهم لا بد من قطع الأربعة كلها، ونقله النووي عن الليث وداود، وقال اختاره ابن المنذر. قلت وهو رواية عن أحمد نقلها في المغني وفي الإنصاف، وقال اختاره أبو بكر وابن البناء وجزم به في الروضة، اختاره أبو محمد الجوزي، يعني هؤلاء من الحنابلة وكتبهم. قال في الكافي الأولى قطع الجميع. القول الثاني لا بد من قطع ثلاثة معينة، وهي إما الحلقوم والودجان كما هو مذهب مالك نقله في الإنصاف عن الإيضاح، وإما المريء والودجان، يعني الودجان مع واحد من الاثنين نقله في الإنصاف عن كتاب الإشارة. القول الثالث لا بد من قطع ثلاثة، اثنان منهما على التعيين وواحد غير معين، وهي الحلقوم والمري وأحد الودجين، وهو أحد الروايات عن الإمام أحمد وأحد القولين في مذهب أبي حنيفة. القول الرابع لا بد من قطع ثلاثة بدون تعيين، وهي إما الحلقوم والودجان وإما المري والودجان وإما الحلقوم والمري وأحد الودجين، وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة. أبو حنيفة يقول يقطع ثلاثة، إذا قطع ثلاثة يكفي يعني إعمالا للأغلب، وقال وأحد الوجهين في مذهب أحمد، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال إن قطع الودجين أبلغ من قطع الحلقوم وأبلغ في إنهار الدم. القول الخامس لا بد من قطع اثنين على التعيين، وهما الحلقوم والمري، وهو المشهور من مذهب أحمد والشافعي. قال شيخ الإسلام وعلى هذا فإذا قطع أحد الودجين والحلقوم وعلى هذا فقطع أحد الودجين والحلقوم أولى بالإباحة من قطع الحلقوم والمري، وإما الودجان فقط، وهو إحدى الروايات عن أحمد ذكرها شيخ الإسلام ونقل عن مالك والمشهور عنه ما سبق، وذكره في الإنصاف عن الرعاية والكافي. قلت عبارة الكافي وإن قطع الأوداج وحدها فينبغي أن تحل استدلالا بالحديث والمعنى، أنه قال ما أنهر الدم، وإنهار الدم يكون بالودجين، ويعني بالحديث ما رواه أبو داود في النهي عن شريطة الشيطان وسنذكره إن شاء الله، ويعني بالمعنى ما في قطع الأوداج من إنهار الدم المنصوص على اعتباره. قال فهذه آراء العلماء فيما يشترط قطعه في محل الذكاء. ثم اختلفوا أيضا فيما يشترط قطعه من ذلك، هل يشترط فيه تمام القطع بحيث ينفصل المقطوع بعضه عن بعض أو لا يشترط، على قولين، يعني إذا قطع الحلقوم هل يقطعه ويبينه يجعل يفصله الأعلى عن الأسفل، إذا قطع المري هل يقطعه يفصله، أو يكفي أنه يقطعه حتى ولو بقي من أسفل متصل ومن فوق منقطع. على قولين، أحدهما لا يشترط، فلو قطع بعض ما يجب قطعه حلت الذبيحة وإن لم ينفصل بعض المقطوع عن بعض، وهو المشهور مذهب أحمد وظاهر مذهب أبي حنيفة وهو الصواب، إذا حصل إنهار الدم، يعني إذا طار الدم وأنهر الدم يكفي، وهو الصواب إذا حصل إنهار الدم بذلك لحصول المقصود. الثاني يشترط، فيجب أن يستوعب القطع، أن يستوعب القطع ما يجب قطعه بحيث ينفصل بعض المقطوع عن بعض، وهو قول مالك والشافعي وبعض أصحاب أحمد. واختلفوا أيضا هل يشترط أن يكون القطع من ناحية الحلق أو لا يشترط كما يقول الناس يذبح من القفاء، يقول فلان هذا يذبح من القفاء معناه لا يرحم أحدهما لا يشترط، فلو ذكاها من قفا الرقبة حلت إن وصل إلى محل الذكاء قبل أن يموت. لكن أين أرفق بها؟ أرفق بها من الأمام، وهو مذهب أبي حنيفة الشافعي وأحمد وهو الصواب لحصول الذكاء بذلك. والثاني يشترط، فلو ذبحها من قفا الرقبة لم تحل وهو مذهب مالك. وسبب اختلاف العلماء فيما يشترط قطعه في الذكاء وفي كيفيته أنه ليس في النصوص الواردة ذكر ما يقطع، وإنما فيها اعتبار إنهار الدم، وفيها أيضا تعين الأوداج بالقطع فيما رواه أبو داود عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شريطة الشيطان، وهي أن تذبح، وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج، أي لا يصل القطع إلى الأوداج، ثم تترك حتى تموت. وفيما رواه ابن أبي شيبة عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الذبح بالليطة، ننظر الليطة ضبط، ننظر ضبطها في القاموس، قال رحمه الله: قال في النهاية الليط قشر القصب والقناة، قشر القصب والقناة، وكل شيء كانت له صلابة ومتانة، والقطعة منه ليطة. أنا لماذا لم يذكره في القاموس؟ هذا الذي أشكل علي. نعم، ذكرها الليطة، الليطة بالكسر، الواو انقلبت، الواو انقلبت ماذا؟ ياء لانكسار ما قبلها. الليطة قشر القصبة والقوس والقناة، والجمع ليط ولياط بكسرهما، ليط ولياط ولياط. وقياسا يقول الواط لأنها من مادة الواطاء. إذن الليطة قشر القصب، هذا الذي يريد أن أصل إليه، أن الليط الليطة بالكسر، وهي قشر القصبة والقوس والقناة. قال رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الذبح بالليطة فقال: كل ما أفرى الأوداج إلا سنا أو ظفرا. وفيما أخرجه الطبراني عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ما أفرى الأوداج ما لم يكن قرض سن أو حز ظفر، يقرضه بسنه، يعني كيف يكون السن؟ يقرضه بسنه، مثل السبع لما يأخذ الفريسة بأنيابه، حز الظفر كالصقر حين يأخذ بمخالبه. وهذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة لا تقوم بها الحجة بمفردها إلا أنها تعضد بمعنى ما ثبت في الصحيحين من حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا. فعلق الحكم على إنهار الدم، ومن المعلوم أن أبلغ ما يكون به الإنهار قطع الودجين، وعلى هذا فيشترط لحل الذبيحة بالذكاء قطع الودجين، فلو ذبحها ولم يقطعهما لم تحل، ولو قطعهما حلت، وإن لم يقطع الحلقوم أو المريء. إذن هذا الذي اختاره الشيخ. قال ابن عباس: كل ما أفرى الأوداج غير متردد، ذكره عنه في المحلى، وقالوا عن النخعي والشعبي وجابر بن زيد ويحيى بن عمر كذلك، ويحيى بن عمر كذلك، وقال عطاء الذبح قطع الأوداج. وقال سفيان إن قطع الودجين فقط حل أكله. وليس في اشتراط قطع الحلقوم والمريء نص يجب المصير إليه. قال ابن رشد في بداية المجتهد وهو مالكي: وأما من اشترط قطع الحلقوم والمريء فليس له حجة من السماع، وأكثر من ذلك من اشترط المريء والحلقوم دون الودجين. والرقبة كلها محل للذكاء، فلو ذكى من أعلى الرقبة أو أسفلها أو وسطها حلت الذبيحة، لكن الأفضل نحر الإبل وذبح ما سواها. والنحر يكون في أسفل الرقبة مما يلي الصدر، وهو الوهدة التي بين الصدر وأصل العنق، شيء هكذا يكون ما بين الصدر البعير وأصل عنقه، ماذا يقطع بسكين ينحر. والذبح يكون فيما فوق ذلك إلى اللحيين، فلو ذبحها من فوق الجوزة، الجوزة هذه التي هي الحنجرة وهي العقدة الناتئة في أعلى الحلقوم، وصارت العقدة تبع الرقبة حلت الذبيحة على القول الصحيح، لأن ذلك من الرقبة وهو محل الذكاء. وإن قطع الرأس مرة واحدة حلت لحصول الذكاة بذلك. وقد روى ابن حزم من طريق ابن أبي شيبة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سئل عن رجل ضرب عنق بعير بالسيف وذكر اسم الله فقطعه، فقال علي رضي الله عنه: ذكاة وحية، أي سريعة. وقال ابن عمر بن عباس وأنس رضي الله عنهم: إذا قطع الرأس فلا بأس. ذكره البخاري تعليقا. لكن ما هو الأولى؟ ليس الأولى القطع الكامل هكذا، وإنما الأولى الذبح المعروف. نصل إلى مكان ثم نقف. وإن شرع يذبحها، أي بدأ بذبحها، فرأى في السكين خللا فألقاها وأخذ غيرها ثم أتم الذكاء قبل موت الذبيحة حلت. وكذلك لو رفع يده بعد أن شرع في ذبحها ليستمكن منها ثم أتم الذكاء قبل موتها حلت لحصول المقصود بذلك. هذا يحصل أحيانا، تعطى سكينا لا تكون حادة فتبدأ بالذبح فترى أنك تتعب الذبيحة، وبجوارك سكين أخرى تلقي الأولى وتأخذ الثانية. ثم قال: وليست بأقل حالا مما أكل السبع فأدركناه حيا وذكيناه، فإنه حلال بنص القرآن. طيب، من هنا ما بعد هذا نقف عند هذا القدر، ونكمل إن شاء الله تعالى في اليوم القادم. غدا إن شاء الله تعالى في الظهر والعصر إن شاء الله تعالى نكمل الكتاب، والمغرب بارك الله فيكم يوم اثنين وهو من أيام العشر، يشرع صيامه لسببين: أنه من يوم الاثنين واليوم أنه من أيام العشر، فلذلك ما سيكون درس من غد، من مغرب الغد ما سيكون هناك درس. طيب، يقول الأخ: هل تجوز مخاطبة العمة التي هي زوجة العم عبر رسالة في الواتس؟ إذا دعت إلى ذلك حاجة، دعت إلى ذلك حاجة، أرسلت لزوجة عمك أو زوجة خالك رسالة: قول لفلان يذهب إلى مكان كذا أو نحو ذلك، لا بأس، هذا بقدر الحاجة. كما تخاطبها في الهاتف تخاطبها في البيت بمثل هذا الكلام من وراء حجاب. أما الاسترسال في ذلك لا تسترسل، أنها جنبية عنك. بارك الله فيك. نكتفي بهذا، ومؤذن يؤذن ونصلي إن شاء الله.